الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو شجاع رحمه الله: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. هذه العبارة تشتمل على عدة مسائل. أولا ما يتعلق بحكم الحيوان، يقول: والحيوان كله طاهر، فكل حيوان سواء كان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فهو طاهر، أي من جهة بدنه، من جهة بدنه وغير ذلك مما يدخل فيه، وسننبه عليه. والدليل على هذه المسألة الأصل، الأصل في الأعيان الطهارة. ثانيا انعدام الدليل على نجاسة هذا الحيوان مع عموم البلوى، فالبلوى عامة بوجود هذه الحيوانات واستعمارها، ولم يأتي دليل عن الشرع بنجاستها. ثالثا بالنسبة للحيوان الذي لا يؤكل لحمه، ثبت في الشرع تحريم لحم الحمر الأهلية، الحمير التي يستعملها الناس، يركبونها ويستعملونها، ثبت في الشرع تحريم لحمها كما سيأتي، وثبت كذلك نجاسة لحمها كما سيأتي أيضا. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، وكان الصحابة يفعلون ذلك، وكذلك كان السلف، ولم يكونوا يتنزهون عن شيء من هذا، فدل على أن أبدان هذه الحيوانات طاهرة حتى وإن كانت لحومها نجسة. فهذه هي مسألة طهارة الحيوان عموما، سواء كان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، فكل حيوان فبدنه طاهر. المسألة التالية ما يتعلق بالكلب، يقول: الحيوان كله طاهر إلا الكلب. استثني الكلب لما ثبت من الدليل على نجاسة لعابه كما سيأتي. قالوا: ثبت الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن لعاب الكلب نجس، فاعتبروا هذا دليلا على نجاسة الكلب كله. هذا هو المذهب، والصواب أن بدن الكلب طاهر. لماذا؟ للأصل الذي ذكرناه، الأصل في الأعيان الطهارة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، والدليل إنما اقتصر على لعاب الكلب، فأي علاقة لبدنه؟ ومن القياس يقاس على الحمر، فالحمر كما ذكرنا لحمها نجس وبدنها طاهر، فدل على أنه لا علاقة للبدن، لظاهر البدن يعني، باللحم، فقد يكون الحيوان نجس اللحم ولكن بدنه طاهر. فكذلك بالنسبة للكلب، لعابه نجس وبدنه طاهر. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. المسألة التالية الخنزير، يقول: إلا الكلب والخنزير. الدليل في المذهب على نجاسة الخنزير أنه أسوأ حالا من الكلب، أنه أسوأ حالا من الكلب. فلما دل الدليل على نجاسة الكلب عندهم فهذا دليل على نجاسة الخنزير من باب أولى. وواضح أن هذا الدليل ليس بمنتهض، وقد اعترف بذلك النووي رحمه الله، فنص في كتاب المجموع على أنه ليس هناك دليل واضح على نجاسة الخنزير، وعليه فالأولى القول بطهارته. هذا هو ما يتعلق بالخنزير. وفي الختام ننبه بالنسبة للحيوان عموما على أن كل حيوان لا يؤكل لحمه فلحمه نجس، كل حيوان لا يؤكل لحمه فلحمه نجس. أولا بالنسبة للخنزير، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وبالنسبة للحمر، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. والرجس النجس، وقد يطلق على معنى آخر بحسب السياق، وسيأتي التنبيه على هذا في مسألة الخمر. ومن الأدلة أيضا الصريحة على نجاسة لحم الحمر ما ثبت عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة حينما طبخوا لحم الحمر أن يهرقوا ما في الآنية، أن يسكبوا ما في الآنية وأن يكسروا الآنية. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك. فأمر بالغسل في أقل الأحوال. فهذا دليل واضح على نجاسة لحم الحمر، وعليه يقاس كل ما لا يؤكل لحمه. فتحصل عندنا إذن في مسألة الحيوان أن الحيوان كله طاهر إلا ما يتعلق بسؤر الكلب، بلعاب الكلب، ولحم ما لا يؤكل لحمه. هذا فقط هو الذي دل الدليل على نجاسته. طبعا قضية البول والغائط مفروغ منها وقد سبق الكلام عليها، إنما نتكلم على البدن واللحم. فأبدان الحيوانات كلها طاهرة، أبدان جميع الحيوانات سواء كانت مما يؤكل لحمها أو لا. وأما من جهة اللحم فالنجس لحم ما لا يؤكل لحمه، لحم الحيوان الذي حرم أكل لحمه شرعا. وأما من جهة اللعاب فلا ينجس إلا لعاب الكلب فقط، وسنتكلم على مسألة الآثار إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. أما القول في الميتة عموما فهو أن الميتة نجسة، وهذا بالإجماع، وقد سبق الكلام على تعريف الميتة في الكلام على الدباغ. فكل ميتة نجسة، وهذا مجمع عليه. ومن أدلة هذا الإجماع أحاديث الدباغ التي سبقت: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ف فهذا دليل على أنه قبل ذلك كان نجسا. فمن أين أتته النجاسة؟ والدباغ يكون لأي شيء؟ يكون لباطن الجلد، لباطن الجلد الذي يتصل بلحم الميتة، فهذا دليل ظاهر على نجاسة الميتة. واستدلوا على ذلك أيضا بالتحريم، لكن سبق الكلام على هذه القاعدة، القاعدة عندهم أن التحريم يستلزم النجاسة. قالوا والميتة محرمة، حرم أكلها، فهذا يقتضي أنها نجسة، لكن سبق الكلام على هذه القاعدة وأنها قاعدة لا يسلم بها. هذا بالنسبة للميتة عموما. المسألة التالية بالنسبة للسمك، يقول والميتة كلها نجسة إلا السمك، وكذلك الجراد، استثنيت هاتان الميتتان بالنص. سبق معنا حديث ماء البحر في المياه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبالنسبة للجراد ثبت في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 نأكل فيها الجراد. وهناك حديث آخر يشمل السمك والجراد معا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ماجه مرفوعا والصواب وقفه، قال وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث الصواب فيه الوقف، ولكن له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا هذا له حكم الرفع عند المحدثين. فهذه هي الأدلة على استثناء ميتة السمك والجراد. إذن يجوز، إذن ميتة السمك طاهرة وميتة الجراد طاهرة، لا نجاسة في شيء من ذلك. المسألة التالية بالنسبة للآدمي، يقول إلا السمك والجراد والآدمي. ميتة الآدمي أيضا طاهرة، وقد حكي الإجماع على ذلك، وله أدلة، منها تكريم الإنسان، يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. هذا لفظ الصحيحين، وللفائدة ننبه على رواية يستدل بها في هذه المسألة تحديدا، وهي المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. والحديث بهذه الزيادة ضعيف لا يصح، إلا أن الحكم صحيح، واضح؟ يعني النص نفسه الزيادة هذه لا تصح، لكن الحكم نفسه صحيح. طيب يأتي شخص يقول الحديث في المسلم، إذن ميتة الكافر هل هي نجسة؟ الجواب لا، لأنه سيأتي معنا الدليل على نجاسة الكافر حيا. فما الفرق الدليل على طهارة الكافر حيا؟ فما الفرق بين الحياة والموت؟ إذا كان موت المسلم لا يجعله نجسا فكذلك الكافر، لأن العبرة ليست بماذا؟ ليست بالدين، ليست بالإسلام والكفر. قضية النجاسة هنا لا نظر فيها إلى الدين والمعتقد، إنما ينظر فيها إلى عين الشيء، إلى ذات الشيء. فإذا كان المسلم لا ينجس بالموت وهو آدمي فكذلك الكافر، لأن الكافر أيضا آدمي. إذن فالصواب استثناء ميتة الآدمي مطلقا، سواء كان مسلما أو كافرا، كما هو الموجود في المذهب. مسألة أخرى تتعلق بالميتة، وهي ما قطع من البهيمة وهي حية. إذا قطع من البهيمة عضو أو جزء أو شيء وهي حية، قطع ذيلها، قطعت رجلها، ما حكم هذا الجزء المقطوع؟ الجواب: هو ميت بالنص والإجماع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن سوى النسائي من حديث أبي واقد الليثي: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. والحديث فيه كلام، وقد حكي الإجماع على هذا الحكم أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني يأخذ حكم الميتة تماما من جهة الطهارة والنجاسة ومن جهة التحريم وسائر الأحكام التي تتعلق بالميتة. مسألة أخرى وهي ما لا نفس له سائلة، وهذا سبق معنا في المجلس الماضي. ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس له دم يسيل بموته. سبق معنا أن هذا النوع من أنواع الميتة إذا وقع في الإناء فإنه لا ينجسه، وسبق أن أشرت لكم إلى أن هذا النوع من أنواع الميتة نجس في المذهب، وهو كذلك. ففي المذهب أن هذه الميتة نجسة، وأنه عفي عنها بالنسبة للإناء لمشقة الاحتراز، لأنه يشق الاحتراز عنها وتعم البلوى بها. فهم استدلوا بالحديث على أن هذه الميتة يعفى عنها في الإناء لا على أنها طاهرة، لكن هذا محل نظر، والذي يظهر أن الحديث يدل على طهارة هذه الميتة أيضا، فينبغي أن تضم إلى الاستثناء، ينبغي أن يقال الميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة، ينبغي أن تضاف هذه الميتة إلى الميتة المستثنى. هناك أبحاث أخرى تتعلق بالميتة سبق الكلام عليها في الدباغ، بالنسبة لعظم الميتة وشعرها وظفرها سبق الكلام عليه في الدباغ. قال رحمه الله: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. شرع في الكلام على إزالة النجاسة، وبدأ بالنجاسة المغلظة. قلنا النجاسة في المذهب بحسب إزالتها على 3 أقسام: نجاسة مخففة، ونجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة. فالنجاسة المخففة سبقت، وهي بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، وهذه هي النجاسة المغلظة جاءت معنا الآن، وهي نجاسة الكلب والخنزير. سميت مغلظة لأن الشرع غلظ في تطهيرها وشدد في ذلك. وأول ما نتكلم فيه، أول مسألة معنا في هذه العبارة، حكم إزالة النجاسة. حكم إزالة النجاسة: إزالة النجاسة واجبة لما سبق في أحاديث الاستنجاء، ولما سيأتي من كون إزالة النجاسة شرطا في صحة الصلاة، ولما تقتضيه الأحاديث التي مرت معنا ونتعرض لها تباعا في هذا الباب. الأحاديث فيها الأمر، سبق معنا في دم الحيض أمر بماذا؟ بإزالته، وسبق كذلك في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، والآن بالنسبة للكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هذا كله أمر، والأمر للوجوب، فحكم إزالة النجاسة الوجوب عموما، إزالة النجاسة عموما حكمها الوجوب. المسألة التالية: نجاسة الكلب. يقول: يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. أولا بالنسبة للكلب لا بد من غسل ما ولغ فيه أي شرب فيه، الولوغ بمعنى الشرب، فإذا شرب الكلب من إناء فإنه يجب غسل هذا الإناء بكيفية معينة، لا بد أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. والدليل حديث أبي هريرة مرفوعا في صحيح مسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وفي بعض الروايات في الصحيح: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فقوله صلى الله عليه وسلم طهور دليل على أن لعاب الكلب نجس، لأن الطهارة إذا أطلقت فهي الطهارة الشرعية، والطهارة تكون من حدث أو خبث، فهل هنا حدث؟ لا، فلم يبق إلا الخبث. طيب، بالنسبة لهذا الحكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. متى يستعمل التراب؟ في أية غسلة يستعمل التراب؟ الأفضل أن يكون في غير السابعة. لماذا؟ قالوا: ليرد عليه ما ينظفه، لأنك لو جعلته في السابعة فستحتاج إلى إضافة غسلات أخرى حتى ينظف. قالوا: فتجعله في غير السابعة. والأفضل أن يكون في الأولى تحديدا، في الغسلة الأولى، وهذا وفاقا لإحدى روايات الحديث، فقد ثبت في إحدى الروايات: أولاهن بالتراب. طيب، هل يجوز استبدال التراب بغيره؟ هل يجوز استبدال التراب بمسحوق مثلا من مساحيق التنظيف أو نحوه؟ هذا فيه اختلاف في المذهب، فمن الأصحاب من جوز هذا ومنهم من لم يجوزه. هذا تلخيص المذهب في هذه المسألة. إذن المذهب أن نجاسة الكلب، أن ما ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، هذا هو القدر المجزئ. طيب، الأفضل أن يكون التراب في الغسلة الأولى تحديدا، هذا هو الأفضل. وهل يستبدل التراب بغيره أم لا؟ فيه اختلاف، هذا هو حاصل المذهب. الصواب في المسألة على ما يظهر أنه يزاد غسلة ثامنة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعفروه 8 بتراب، وعفروه 8 بتراب. فهذا يقتضي إضافة غسلة 8، وقد أخذ بهذا بعض العلماء وهو الصحيح لظاهر الحديث. فهذا من جهة العدد، من جهة عدد الغسلات ومن جهة استعمال التراب. طيب، هل يستبدل التراب بغيره؟ الصحيح أنه لا يستبدل بغيره مع وجوده، فإذا وجد التراب تعين لنص الحديث، فالذي يعدل عن التراب مع وجوده يخالف نص الحديث. فالأصل إذن أن تستعمل التراب إذا وجد. طيب، إذا لم يوجد لا مانع، كما أفتى غير واحد من العلماء، لا مانع بالإتيان بغير التراب، واستعمال غير التراب في هذه الحالة أولى من عدمه. هذا فيما يتعلق بلعاب الكلب، هذا كله ما يتعلق بلعاب الكلب. طيب الكلب في المذهب نجس، الكلب كله نجس، طيب كيف تزال نجاسة الكلب؟ قالوا بالتسبيع والتتريب أيضا، التسبيع يعني 7 غسلات والتتريب يعني استعمال التراب. فهذا الحديث يعمل به في المذهب مع جميع أجزاء الكلب ومع لعابه في غير الولوغ، يعني لو أصاب لعابه ثوبا مثلا، ففي المذهب أنه لا بد من التسبيع والتتريب، وكذلك أيضا في جميع أجزاء الكلب. والصواب أنه لا يلزم شيء من ذلك، أولا لما تقدم من الدليل الواضح على طهارة بدن الكلب، وثانيا بالنسبة للعاب الحديث إنما نص على الولوغ فلا يلحق غيره به. طيب اللعاب نجس ونحن أثبتنا هذا، فإذا أصاب اللعاب غير الإناء نقول تكفي غسلة واحدة ولا يشترط التسبيع ولا التتريب. طيب نأتي الآن للخنزير، انتهينا من الكلام على الكلب. طيب بالنسبة للخنزير يقول يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير، وهذا هو المذهب الجديد، الجديد أنه يغسل من نجاسة الخنزير بالتسبيع والتتريب أيضا، والدليل أنه أسوأ حالا من الكلب كما عرفت، هذه القاعدة عندهم بالنسبة للكلام على الخنزير أنه أسوأ حالا من الكلب. وأما المذهب القديم فظاهره أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، يبقى ليس هناك تسبيع، يكفي غسلة واحدة فقط وليس هناك تتريب من الأساس، وهذا هو الذي اختاره النووي رحمه الله، وهذا كله مفرع على المذهب، يعني على مقتضى المذهب ينبغي أن يكون هذا هو الصواب. إذا قلنا إن الخنزير نجس، يعني إذا قلنا إن الخنزير نجس فعلى مقتضى المذهب يكون الصواب هو هذا، أنه يكفي غسلة واحدة ولا يحتاج إلى تتريب أصلا لوجود الفارق الظاهر. لكن على ما سبق بيانه من الراجح من أن الخنزير طاهر، إذن تسقط هذه المسألة تماما، واضح؟ فبناء على الراجح من طهارة الخنزير لا ترد علينا هذه المسألة أصلا. قال رحمه الله ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث أفضل. ينتقل الآن إلى الكلام على النجاسة المتوسطة، النجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات سوى بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام وسوى الكلب والخنزير، كل نجاسة سوى هذا فهي تسمى نجاسة متوسطة. كيف تتعامل مع النجاسة المتوسطة؟ يقول يغسل مرة تأتي عليه والثلاث أفضل، فالواجب غسلة واحدة تزيل عين النجاسة، وإن زدت إلى 3 فهو أفضل. طيب ما الدليل على هذا؟ استدلوا عليه بحديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3. قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب كيف نفهم هذا الحديث؟ باختصار هذا الحديث وارد في النجاسة الظنية لا المتيقنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، ربما تكون قد باتت على محل النجس وربما لا تكون، فلأجل الاحتمال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير اليد، وهل هذا التطهير على الوجوب؟ الجواب لا، لأن النجاسة ليست متيقنة. فالحديث في النجاسة الظنية هذا أولا، وثانيا حكم التطهير هنا الاستحباب على معنى التنزه والتنظف، هكذا يفهم الحديث. طيب نعود إلى مسألتنا، كيف يستدل بهذا الحديث على مسألتنا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليد ثلاثا عند النجاسة الظنية المحتملة، فالنجاسة المتيقنة أولى. صحيح، النجاسة المتيقنة أولى. طيب هنا يأتي سؤال، أنتم تقولون يكفي غسلة واحدة والحديث فيه فليغسلها ثلاثا، من أين أتيتم بأن واحدة تكفي؟ قالوا الدليل على إجزاء واحدة إطلاق الأحاديث الأخرى، يعني قالوا نعمل بالأحاديث الأخرى التي فيها إطلاق الغسل من النجاسة. سبق معنا حديث الأعرابي، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. يعني كم مرة هذه؟ مرة واحدة. طيب سبقت معنا أحاديث دم الحيض، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله هل اشترط عددا؟ لم يشترط. إذن فظواهر الأحاديث أنه تكفي غسلة واحدة. قالوا فنعمل بهذه الأحاديث. إذن استدلوا بحديث اليد من باب الأولى، من باب أن النجاسة المتيقنة أولى، ومن ناحية أن الثلاث على الأفضلية، واستدلوا على إجزاء الواحدة بسائر الأحاديث الأخرى في إزالة النجاسات. وهذا كله في النجاسة الحكمية، كل ما سبق في النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية اللي هي إيه؟ لا ترى بالعين. احنا قلنا الكلام ده، النجاسة الحكمية هي التي لا ترى بالعين. طيب النجاسة العينية، قالوا لا بد من إزالة عينها قبل غسلها. يعني الكلام السابق كله كان في ماذا؟ كان في الغسل، أنك تغسل النجاسة مباشرة. طيب إذا كانت النجاسة عينية، قالوا لا بد من إزالة عينها أولا، يعني إذا كانت هناك نجاسة غائط مثلا، لو تغوط حيوان أو صبي مثلا على الأرض عندك ماذا تصنع؟ لا بد أن تزيل عين النجاسة أولا ثم تأتي بعد ذلك بالغسل، تكفي غسلة واحدة وثلاث على سبيل الأفضل. طيب قوله تأتي عليه يتكلم عليه من جهة أثر النجاسة، إذا بقي للنجاسة أثر بعد إزالتها هل يضر هذا أم لا؟ اختلف الأصحاب على تفصيلات كثيرة، إذا بقي اللون، إذا بقي الطعم، إذا بقيت الرائحة، تفصيلات كثيرة. والصواب أنه لا يضر شيء، لحديث خولة بنت يسار الذي مر معنا يكفيك الماء ولا يضرك أثر، فهذا عموم يشمل جميع آثار النجاسة سواء كانت لونا أو طعما أو رائحة. فإذا حصل الغسل وحصل استيعاب إزالة النجاسة فإنه لا يضر ما يبقى بعد ذلك. تبقى معنا مسألة في إزالة النجاسات، وهي المسألة المشهورة بتطهير النجاسة بغير الماء، أو بعبارة أخرى هل يشترط الماء في إزالة النجاسة؟ هل يشترط الماء في إزالة النجاسة؟ الجواب في المذهب نعم، لا بد من إزالة النجاسة، لا بد في إزالة النجاسة من الماء، الماء متعين، فلا يطهر شيء من النجاسات بالجفاف ولا الدلك بتراب أو غيره، ولا الاستحالة. الاستحالة يعني التحول من حالة إلى أخرى، إذا تحولت النجاسة من حالتها الموجودة إلى حالة مختلفة. إلا أنه يستثنى في المذهب حالتان فقط، وهما جلد الميتة كما سبق في الدباغ، لأن جلد الميتة يطهر بالماء ولا بالدباغ؟ بالدباغ. الحالة الثانية الخمر، وستأتي معنا الآن إن شاء الله. جلد الميتة والخمر الحالتان الوحيدتان اللتان لا يشترط فيهما الماء. كل نجاسة سوى هذا فلا بد من الماء. وهذا هو المذهب الجديد. وأما القديم فالنجاسة تطهر بالجفاف والدلك. في القديم النجاسة تطهر بالجفاف والدلك دون الاستحالة، الاستحالة القول فيها على ما ذكرته لك. هذا حاصل المذهب، والصحيح من جهة الدليل أن النجاسة متى زالت وطهرت فقد حصل المطلوب، أيا كانت الإزالة، بالماء أو بالجفاف أو بالاستحالة أو بالدلك أي أو بالحرق أيا كان. لماذا؟ أولا لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فنحن ننظر في النجاسة إلى وجود العين النجسة، طالما أن العين النجسة موجودة إذن لا بد من إزالتها، فإذا زالت فقد تحقق الحكم وحصل المطلوب. زالت بالجفاف يعني بال صبي عندك، بالت أنثى مثلا، دعنا نتكلم في النجاسة يعني غير المخفف، بالت أنثى على فراشك فعرضته للشمس فجف، أو أتت عليه الريح فجف، أو أتيت بالمكواة فجففته بالتسخين بالحرارة، النجاسة زالت ولا لم تزل؟ زالت. إذن خلاص حصل المطلوب، لا نحتاج بعد هذا إلى إيش؟ إلى الماء، لا يلزم أن تأتي بالماء بعد ذلك. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا إن عدمت علة الحكم فالحكم عندئذ ينتفي، وإذا وجدت علته فالحكم يوجد. هذا أولا. ثانيا لأن إزالة النجاسة من باب الترك لا من باب الفعل، إزالة النجاسة من باب الترك لا من باب الفعل. يعني إيش هذا؟ يعني هذا سبق معنا في النية لو تذكرون، لما قلنا النية تشترط في رفع الحدث ولا تشترط في إيه؟ في إزالة الخبث. ليش؟ لأن رفع الحدث من باب الفعل لا من باب الترك، أما إزالة النجاسة فمن باب الترك فلا يشترط فيها النية. فإذا أزلت النجاسة ولو بدون قصد منك ولو بدون نية فإن الحكم يحصل والمطلوب يتحقق. طيب لماذا نستدل بهذا الدليل؟ لأن اشتراط الماء يشعر بنوع توقيف. خد بالك من العبارة، اشتراط الماء يشعر بنوع توقيف، لأن الذين اشترطوا الماء قالوا ماذا؟ قالوا النصوص الشرعية إنما جاءت باستعمال الماء في إزالة النجاسة، إذن نقتصر عليه. فنقول لهم كأنكم فهمتم أن المسألة توقيفية، بما أن الشرع جاء باستعمال الماء في نجاسة كذا أو نجاسة كذا، إذن نلزمه ولا نتعداه. هذه صفة ماذا يا إخوة؟ صفة التوقيف، صفة العبادة، وإزالة النجاسة ليست كذلك. فليس معنى أن الأحاديث جاءت باستعمال الماء في رفع بعض النجاسات أن الماء متعين في إزالة النجاسة مطلقا. تمام؟ ثالثا أنه قد ثبتت الأدلة باستعمال غير الماء في إزالة النجاسات. من الأدلة ما سبق معنا في حديث النعل، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، طيب يعني إذن جوز إزالة النجاسة بماذا؟ بالتراب لا بالماء. كذلك أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي علقه البخاري في صحيح بصيغة الجزم قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فالأثر استدل به غير واحد من العلماء على جواز الطهارة بالجفاف، يعني المقصود أنهم تركوا الأرض للريح وغيرها حتى تجف هذه النجاسات، ولأن استعمال الماء في مثل هذه الحالات يشق كما هو ظاهر، لأن الكلاب لا ضابط لها، تدخل وتخرج وتبول. طيب من الذي يلاحظ هذا، ومن الذي يراقبه، ومن الذي يأتي بالماء كل حين وآخر؟ إذن فالأثر ظاهر، الأثر ظاهر الدلالة على استعمال غير الماء في إزالة النجاسات، أو على أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسات، وهذا له حكم الرفع طبعا، لأنه يقول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من هذا، فهذا يدل على أن هذا الأمر كان يحدث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصواب الذي تقتضيه الأدلة، لا يشترط الماء في إزالة النجاسات. نأتي الآن إلى الكلام على الخمر، وهي آخر مسألة عندنا في الباب بالنسبة لكلام الماتل. يعني قال: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. هذه هي الحالة المستثناة من الاستحالة كما سبق مع جلود الميتة. وأول ما نتكلم فيه حكم الخمر ابتداء، هل هي نجسة أم طاهرة؟ الخمر نجسة في المذهب وفي قول عامة أهل العلم، والأصل عندهم في ذلك أن الخمر محرمة، حرم الله تعالى تناولها وشربها، وتحريم التناول على هذه الصفة يقتضي النجاسة. واستدلوا بقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد قلنا آلفا إن الرجس هو النجس، فهذا هو دليل المذهب وعامة العلماء. والصواب أنه لا دلالة في شيء من ذلك، وهو ما اعترف به النووي رحمه الله. أولا من ناحية التحريم، سبق الكلام على أن التحريم لا يستلزم النجاسة. ثانيا من جهة الآلة، من جهة الآية، أجاب العلماء عن الاستدلال بها من وجوه كثيرة، أقربها وأحسنها أن الرجس هنا مقيد. يقول الله تعالى: رجس من عمل الشيطان، لم يطلقه وإنما قيده. ويدل على هذا أيضا أن الخمر قد ذكرت معها أشياء طاهرة بلا شك، الأنصاب والأزلام هذا كله طاهر لا نجاسة فيه، فدل على أن الرجس هنا ليس بمعنى النجس. وقد اعترف النووي بهذا كما ذكرت لكم، لكنه استدل بدليل هو في الحقيقة أضعف مما ضعفه. ما هو الدليل؟ قال: القياس على ولوغ الكلب. القياس على ولوغ الكلب، يعني قاس الخمر على لعاب الكلب. فهذا بالطبع لا يحتاج إلى بيان طويل، لا شك أن هذا القياس لا يسلم به، وأن هناك فارقا ظاهرا. وإذا كان القياس على الولوغ فلماذا لا نقيس على اللعاب؟ فلماذا لا نقيس على لعاب الهرة؟ ولعاب الهرة كما سيأتي طاهر، وهذا هو المذهب. فلماذا قسنا الخمر على لعاب الكلب ولم نقسه على لعاب الهرة والكل حرام؟ يعني هل يجوز لك أن تتناول لعاب الهرة مثلا؟ لا يجوز، إذن فالكل حرام، فلا علاقة إطلاقا بالخمر للعاب الكلب. ولهذا فالصحيح وهو قول الإمام المزني رحمه الله في طائفة من العلماء أن الخمر طاهرة وليست بنجسة. أولا للأصل، الأصل في الأعيان الطهار. ثانيا لم يأتي دليل واضح على نجاسة الخمر، وكل ما استدل به على النجاسة لا يسلم كما بينا. ثالثا أنه يمكن أن يستدل ببعض الأدلة على طهارة الخمر، يعني ليست القضية إنه ما في دليل على النجاسة، لا ده في دليل على الطهارة، وهو ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مزادتان من خمر. المزادة نوع من الآنية، كان معه مزادتان من خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرمها أو حرم تناولها بنحو هذا. قال فسكب المزادتين، فسكب المزادتين. موطن الدلالة أن الخمر لو كانت نجسة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإيه؟ المزادتين، كما سبق معنا في قضية سابقة قلنا إيه؟ بالنسبة للحم الخمر، وفي لحم الخمر وفي قضية أخرى سبقت معنا. نعم، بالنسبة لبول ما يؤكل لحمه، بالنسبة لبول ما يؤكل لحمه، قلنا لو كان بول ما يؤكل لحمه نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الأفواه والثياب والآنية. فكذلك هنا لو كانت الخمر نجسة لأمر صلى الله عليه وسلم بغسل المزادتين. فكما استدللنا بهذا الدليل بمثله يعني على طهارة بول ما يؤكل لحمه، فكذلك نستدل بمثله على طهارة الخمر. هذا هو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. وبناء عليه فالمسألة لا تلزمنا أصلا لأن الخمر طاهرة، إذن خلاص سقطت المسألة على الراجح. طيب من جهة المذهب نعود، المذهب بناء على نجاسة الخمر يفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن تتخلل الخمر بنفسها، يعني أن تتحول إلى حالة الخل، والخل معروف، أن تصير الخمر خلا بنفسها. الحالة الثانية أن تصير خلا بفعل شيء معين يلقى فيها، إذا ألقي فيها شيء معين فصارت خلا. فهما حالتان، أن تتخلل الخمر بنفسها وأن تتخلل بغيرها. فالحالة الأولى يحكم فيها بالطهارة قولا واحدا في المذهب بلا خلاف، بل حكي في ذلك إجماع عن العلماء كله أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت. وأما الحالة الثانية فقد استدلوا، فالحالة الثانية لا يحكم فيها بالطهارة، إذا ألقي في الخمر شيء حتى تخللت بفعل هذا الشيء فلا يحكم بالطهارة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الخمر خلا، هذا حديث عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الخمر خلا. قالوا فهذا الدليل يقتضي النهي، يقتضي أن الخمر إذا تخللت بشيء لم تطهر. واستدلوا أيضا بدليل من النظر، قالوا في الحالة الأولى الخمر لا تترك نجاسة، إذا تخللت بنفسها لا تترك نجاسة، وأما في الحالة الثانية إذا ألقيت فيها شيئا فإن هذا الشيء يتنجس، بناء على أن الخمر إيه؟ نجسة، إذا ألقيت فيها شيئا تنجس. طيب عندما تتحول الخمر إلى الخل بفعل هذا الشيء تبقى الشدة التي تكون في الخمر، يعني الخمر من طبيعتها يكون فيها شدة هي التي تؤدي إلى الإسكار، تبقى هذه الشدة كما هي فيبقى الخل نجسا كما هو. فهذا دليل من جهة النظر والواقع. فنقول أما على الراجح في المسألة فالأمر لا يلزمنا من الأساس، وأما على مقتضى المذهب فالذي ينبغي أن يكون صحيحا على مقتضى المذهب أنه لا تفريق. لماذا يفرق بين تخلل الخمر بنفسها وتخللها لغيرها؟ الحديث نهي، والنهي غايته التحريم، والتحريم لا يستلزم النجاسة. يبقى عدنا إلى الإيه؟ إلى القاعدة التي اعتبروها أصلا من أصول هذا الباب، التحريم لا يستلزم النجاسة. هذا آخر الكلام على أبواب النجاسات بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله، وتبقى معنا بعض المسائل الهامة في هذا الباب. المسألة الأولى حكم البيض، حكم البيض. أما البيض من مأكول اللحم فطاهر بالإجماع، البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع، بيض الدجاج والحمام وغير ذلك كله طاهر بالإجماع. وأما من غير مأكول اللحم فطاهر في الأصح، فطاهر في الأصح. والدليل الأصل في الأعيان، ولم يأتي دليل على نجاسة هذا النوع. المسألة الثانية الألبان، حكم الألبان. فأما لبن الآدمي وما يؤكل لحمه فطاهر بالإجماع كذلك. وأما لبن ما لا يؤكل لحمه ومنه الكلب والخنزير فنجس في المذهب، والصواب أنه طاهر أيضا. وقد سبق أن الأصح في المذهب طهارة البيض ولو من غير مأكول اللحم، فأي فرق بين البيض واللبن؟ فالصواب طهارة الألبان مطلقا. المسألة الثالثة حكم الآثار، بالسين لا بالثاء. والآثار جمع سؤر، سين همزة على الواو وراء سؤر. والسؤر هو فضلة الشراب، ما يتبقى من الإناء بعد الشرب فيه. يعني أنا الآن عندما أشرب من هذا الكوب، الآن أنا شربت، ما يتبقى بعد الشرب هذا اسمه سؤر. ما حكم هذا السؤر؟ قاعدة المذهب في الآثار أن الآثار كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير، الآثار كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير. طيب الأدلة، أولا بالنسبة لسؤر الآدمي، الدليل على طهارته مطلقا أولا حديث المسلم لا ينجس الذي سبق معنا، ثانيا ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتناول الشراب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، وكنت أتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. فهذا دليل على طهارة سؤر الحائض. ثالثا بالنسبة للمشركين، آثار المشركين وآنية المشركين، سبق معنا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في التيمم. الحديث فيه قصة، مما جاء في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي امرأة مشركة ومعها مزادتان من ماء، فاستعمل الماء من هاتين المزادتين في الطهارة، وجرى له صلى الله عليه وسلم في ذلك آية أن الماء كفى الصحابة كلهم. وهذا هو الذي يعبر عنه الفقهاء في حديث مشهور كده عندك اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. ده حديث مشهور جدا، المتن ده مشهور جدا في كتب الفقهاء، لكن ليس بهذه الطريقة، ليس بهذا النص، الحديث ليس بهذا النص، إنما هو مختصر من حديث ماذا؟ من حديث عمران بن حصين الذي نذكره. فالفقهاء اختصروه في هذا المتن اليسير. فهذا دليل. دليل آخر ما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية في خيبر، وكانت شاة مسمومة كما لعلكم تعرفون. دليل آخر إباحة طعام أهل الكتاب ونسائهم، وهذا بنص القرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الآية. طيب، إباحة طعام أهل الكتاب يقتضي طهارة الآنية والآثار، وكذلك بالنسبة للنساء لعموم البلوى بسؤر النساء واستعمال الآنية وما أشبه ذلك، فهذا كله يقتضي أن سؤر الآدمي طاهر. إذن عندنا مجموعة من الأدلة الآن على أن سؤر الآدمي طاهر، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كانت المرأة حائضا أو لا، أيا كان. وأما سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوان فطاهر بالإجماع. وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه فطاهر في المذهب كما عرفت في القاعدة، واستدلوا عليه بحديث الهرة، والحديث حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند أصحاب السنن، أنه كان يتوضأ من إناء فجاءت هرة فأصغى إليها الإناء فشربت، فتعجبت زوجته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني من الأشياء التي تكثر الدخول عليكم. ويقاس على الهرة كل ما لا يؤكل لحمه، لأن لحم الهرة حلال ولا حرام؟ حرام. كل ذي ناب من الإيه؟ من السبع، كل ذي ناب من السبع حرام، والهرة كذلك. فيقاس على الهرة كل ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، فسؤره طاهر. نأتي الآن إلى الاستثناء. المذهب يستثني ماذا؟ الكلب والخنزير. الكلب عرفناه، الحديث واضح، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم هذا لا شك فيه. وأما الخنزير فعلى ما سبق بيانه من الراجح، فإن الذي يظهر طهارة سؤره، والفرق بينه وبين الكلب واضح. إذن على الصحيح عندما نصوغ القاعدة الآن ماذا نقول؟ نقول الآثار كلها طاهرة إلا الكلب فقط، وأما ما سوى الكلب فكله طاهر ليس بنجس. هذا آخر الكلام على أبواب النجاسات، والحمد لله.